في باب انتظار الصلاة والمشي إليها. حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. هذا الحديث يذكره سعيد بن المسيب دون أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من الصحابة. هكذا يقال، هكذا يقول: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء، يعني بعد الأذان، إلا أحد يريد الرجوع إليه، يعني ما عدا شخص خرج ليجدد وضوءه، خرج لحاجة ثم يريد أن يعود فيصلي مع القوم. لكن لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء بدون قصد الرجوع إليه إلا منافق، يعني أن الإنسان إذا كان في المسجد وأذن للصلاة ما ينبغي أن يخرج، لأن الصلاة إذا أذن لها فمعنى ذلك أنه قد حان وقت الصلاة، فخروجه قبل الصلاة فعلا نوع من النفاق. ويقول ابن عبد البر: وإن كان سعيد بن المسيب لم يرفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، يعني سعيد بن المسيب لا يستطيع أن يقول هذا برأي من عنده، ما أدراه أنه منافق. فلو لم يكن قد سمعه من صحابي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا. طبعا يستثنى من يعني هذا الشيء الذي يقوله سعيد بن المسيب حالات الضرورة، لنفرض أن ضرورة ألحت على هذا الإنسان أن يخرج من المسجد لأمر ما، ولم يتح له أن يعود فيصلي مع الجماعة، لكن لضرورة، هذه الضرورة مستثناة، والقاعدة معروفة: الضرورات تبيح المحظورات. كذلك لو فرضنا هذا المسجد يضيق عن المصلين الذين فيه، يعني في بعض الأحيان يكون هنالك درس والناس الموجودين كلهم يعني متلاصقين بعضهم إلى بعض، وأذن للعشاء مثلا، ورأينا فنظرنا أن بقاء هؤلاء الناس يحرجهم ولا يمكن أن يصلوا، لأنه لا بد أن يتوسعوا من أجل إقامة الصلاة. فإذا خرج بعض من في المسجد ليصلوا الجماعة ذاتها لكن في مسجد آخر قريب، أيضا لا إشكال. هذه من يعني الضرورات التي لا تدخل في هذا الكلام الذي أطلقه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. أما إنسان جلس في المسجد فلما أذن للصلاة خرج لعمله، خرج لدنيا، خرج لبيته، خرج إلى نزهته، لا شك أن الأمر غير طبيعي، وهذا يدل على أن هذا الإنسان فيه شيء من النفاق، خطوة من النفاق. الحديث الآخر: حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل الإنسان المسجد أي وقت، صباحا، ظهرا، مساء، في نصف الليل، إذا دخل المسجد وهو متوضئ فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هاتان الركعتان ما اسمهما؟ تحية المسجد. وإذا لم يكن متوضئا فليتوضأ وليصلي، وتكون هاتان الركعتان عندئذ تحية المسجد وسنة الوضوء أيضا. قد يقول قائل: طيب ربما دخل المسجد في وقت كراهية الصلاة، مثلا دخل المسجد بعد الآن مثلا عند اصفرار الشمس، دخل المسجد عند الدوام، دخل المسجد صباحا عند طلوع الشمس مثلا بعد صلاة الصبح قبيل طلوع الشمس، هذه الأوقات تكره فيها صلاة كراهية التحريم. في مذهب الإمام الشافعي وجمهور الفقهاء يصلي ولو كان الوقت وقت كراهة، لأنه في هذه الأوقات تكره صلاة كراهية التحريم إذا لم يكن لها سبب. أما إذا كان لها سبب، سبب مثلا توضأ في سبب أنه يصلي ركعتين سنة الوضوء، دخل المسجد وهو متوضئ وجد سبب وهو أن يصلي ركعتين تحية المسجد، نعم وهكذا. إذا حتى ولو كان الوقت وقت كراهية للصلاة يصلي ولا حرج. عند السادة الأحناف لا، لا يصليها، لأنه يعني وقت الكراهية تتغلب على سنية تحية المسجد عندهم. عندنا سنية تحية المسجد تتغلب على وقت الكراهة. نعم. ولما أيضا بعموم اللفظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وكلمة إذا تدل على العموم، يعني أي وقت. واللفظ العام يبقى على عمومه، ما على النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان الوقت تكره فيه الصلاة، ما قال. فالأفضل أن يبقى اللفظ العام على عمومه. إذا تحية المسجد ثم ينبغي أن نلحظها، كثيرون هم الإخوة الذين يدخلون المسجد وكأنهم لا يعلمون أن هنالك ركعتين يصلي الإنسان أن يركعهما، اسمها ركعتين تحية المسجد. هنا يخطر في بال الإنسان سؤال: دخل المسجد وقد أذن لصلاة الظهر وهو يريد أن يصلي ركعتين سنية الظهر القبلية، هذه مؤكدة، ممكن يقول لحاله أنا من أول راح أصلي سنتين تحية المسجد وبعدين أصلي ركعتين سنة الظهر. لا، أي ركعتين يصليهما الإنسان عند دخوله المسجد بأي نية يمكن أن يجمع معها قصد تحية المسجد. فأنت يعني شو المقصود؟ المقصود أول ما بتفوت ما ترد تشغل دخولك بركعتين تحيي بهما المسجد. فإذا كنت دخلت وصليت المغرب، صليت سنة الظهر القبلية ونويت معها تحية المسجد، فقد جمعت بين الفضيلة وكتب لك أجر النافلة، نافلة الظهر القبلية، وكتب لك أجر أيضا تحية المسجد. تماما مثل الوضوء، صليت ورأسا نجي صليت ركعتين الوضوء كمان تجمع فيها تحية المسجد. شفت الإمام عم يصلي، دخلت رأسا وجدت الإمام يصلي والقوم يقتدون به، تنوي الجماعة وتنوي أيضا تحية المسجد. يعني تحية المسجد، تحية المسجد تجتمع مع أي صلاة. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له، يعني أبو سلمة قال له، قال لي مولى عمر بن عبيد الله: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ يعني هذا يعني تعبير عن انتقاد، يعني أنا ما لي، يعني ما تصور أني أنا ما لي مطلع عليه، هذا صاحبك دائما وقت اللي يفوت يقعد قبل ما يصلي ركعتين، يعني كأنه يقول له، نبهه إلى أن هذا ما ينبغي أن يكون. ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع، يعني قبل أن يصلي ركعتين؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، عم يقول لمولاه خادمه أنه صاحبك يعني سيدك هيك هيك عم يساوي، ويعيب ذلك عليه. كان أبو سلمة رضي الله عنه يعيب ذلك عليه أنه أن يجلس إذا دخل المجلس أو المسجد قبل أن يركع. ولا أعتقد أن هنالك خلافا عند العلماء في كمية ركعتي تحية المسجد عند الدخول إلا بالنسبة للداخل إلى بيت الله الحرام. الداخل إلى بيت الله الحرام بدلا من أن يصلي ركعتين تحية المسجد هناك ما هي؟ الطواف. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. جبهة المصلين عن في الأرض على الأرض، إذا اليدين كمان الأرض نفسها، لكن عم نصلي على رمل مثل ما كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون، عم يحطوا جبينهم على الرمل. كمان اليدين وين بدهم يحطوا؟ على الرمل. يعني الجبهة واليدين والأنف ودول الرجلين يعني أو رؤوس الأصابع كلها لازم تكون على مكان واحد. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. نعم، فالإثنين منهم، وهذا شيء مهم لازم الإنسان يعرف. يعني لو أن واحد سجد وقلق يديه ما حطهم على الأرض، لا، ما سجدت ما صحيح، ما تم سجده. قال نافع: ولقد رأيته، يعني رأى عبد الله بن عمر في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت بغنف له حتى يضعهما على الحصبة. لما كان واقف يتين مخبئين داخل البغنف، البغنف كل معين داخل المصحف ومسلم، لما بيما عليه يسجد بطارع يتين من البغنف مشان يكونوا على الرمل على المكان الذي يضع عليه جبهته. نعم، طبعا عبد الله بن عمر ومن عنده عم يشتغل الشغله. عبد الله بن عمر اخذ هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعليمه لنا. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته في الارض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. يعني مو معناتها انه يحط يدينه على نفس المكان اللي عليه جبهة الذنب يسعيده في بعض الله، يعني معناتها الرمل قدامه يحط يدينه على الرمل، سجادة يعني يركع ومسجد عليها السجادة، هذا المراد. فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم اذا رفع فليرفعهما، فليرفع يديه، فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سجد لك رأسي وشعري وما استقل فيه قدمي، يعني كل شيء مني كان سجد لك يا ربي. نعم، وهذا من يعني تمام التذلل لله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يعني أقرب الحالات في الصلاة إلى ربه وهو ساجد. طبعا مو قرب المكان والعياذ بالله، هذا غير متصور. الباري عز وجل ليس له مكان يكون الإنسان قريبا فيه إلى الله أو بعيدا منه إلى الله، هذا والعياذ بالله. لو تصور الإنسان شيء من هذا لكفر. ولكن المراد هنا بالقرب يعني تجلي الباري سبحانه وتعالى عليه بالرحمة، إقبال الله سبحانه وتعالى عليه باللطف، سماعه لدعائه وقبوله لدعائه، هذا معنى القرب. فلان قريب من الله، يعني الله سبحانه وتعالى يحبه، يلطف به، يرعاه، يحميه من كل سوء، هذا معنى القرب. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار، هذا واحد من فقهاء المدينة السبعة عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم في مشكلة بالبيت الله، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ جاء البعض إلى سيدنا أبي بكر يهتمسون في أذنه: نقيم الصلاة عشان تصلي الجماعة؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، النبي عليه الصلاة والسلام غائب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، الناس داخلين في الصلاة، سيدنا أبو بكر عم يصلي الإمام، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فتخنط حتى وقف في الصف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل والثاني وقف في الصف واختلف، فصفق الناس. ليش؟ انه يعني عم نقول لسيدنا أبو بكر انه اذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى يتأخر حتى النبي هو يصلي الإمام هالشيء. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، إذن كانوا قد قولوا إن سيدنا أبو بكر ماضي في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكث في مكانك، الناس ماضي غلط. وسيدنا أبو بكر مارس القصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار له أن يبقى في مكانه. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، استأخر حتى صار مع أول صف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، يعني لما بعد خلص الصلاة. فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرته؟ قل: خليك. فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا صبح التفت إليه، وإنما التصفيح أو التصفيق للنساء. فهمنا من هذا الحديث، عدة أمور. أولا، ان هذول الجماعه اللي سيدنا رسول الله متجه اليهم مشان يصلح بيناتهم في مشكله بيناتهم، كانوا قد قاموا الى الصلاه قبل ان يصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم، حبوا يستعجلوا ما يتاخروا في الصلاه، وابو بكر موجود، فابو بكر قدم وصلى امام. اللي حصل انه هذول الجماعه بدون علم منهم قالوا لحالهم انه اذا النبي معقول ان ابو بكر كان يصلي الامام، لازم يفهموا لابو بكر ان النبي اجى حتى يتاخر والنبي يصلي الامام. فاصبحوا فاخذوا يصفقون، ما التفت سيدنا ابو بكر بالاول، بعدين كرام ما التفت، بعدين لما كثر التصفيق اذا كانوا يعيدوا بعضهم البعض، يوم الاول يصفقوا، الثاني يصفقوا، الثاني كمان الاخرين يصفقوا، صار كلهم يصفقوا. وسيدنا ابو بكر قال لحالهم خلاص يصفقوا. التفت طبعا الغلط مني، بدا الغلط من المصلين، هذا التصفيق. فراى ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار في، فاشار اليه رسول الله ان ابقى في مكانك وسلم صلاتك، على ما يبدو ان رسول الله ان سيدنا ابو بكر يعني نظر في وضعه ما حمل عقله انه هو يصلي امام ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختلي بين الناس. حمد الله، قال: الحمد لله، نعم، أنت شهد له رسول الله هذه الشهاده وقبل ان يكون رسول الله مقتديا وابو بكر اماما. ان شاء الله كثير قال يا رب انا عمل اهلي هذا. حمد الله وانا لا اسالك انا. هل بطلت صلاته لانه حمد الله؟ اما القاعده اذا كان يخاطب الله يقول اللهم لك الحمد احمدك اللهم صلاته صحيحه ما في اشكال. لكن اذا توجه بالخطاب الى الاخرين بطلت صلاته. هذا مذهب الجمهور. يعني مثلا واحد عطس جنبه اثناء الصلاه قال اللهم ارحمه صلاته صحيحه عند الجمهور شافعيا. لكن اذا التفت اليه وقال يرحمك الله بطلت صلاته. اذا عندما يكون الخطاب مستمرا لله فلا صحيحه. وهذا الحديث دليل على ذلك. فإن أبو بكر حمد الله على يعني يمكن يكون ما في داعي كان يحمد الله عز وجل من جزء من الصلاة، لكنه حمد الله على أمر يعني أراد أن يشكره حصل في داخل الصلاة. هذا موضوع ثاني. لكن استأخر النبي قال مكانك لكنه استأخر. سبب أنه لم يثق بقاء في مكانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه. مو لانه الناس عم تقتله، لا، انا بالرسول سمح له، ولكنه راى انه ما ينبغي ان يكون اماما ورسول الله خلفه. طيب هي كمان انتهينا منها. لما تاخر كان لابد النبي عليه الصلاه والسلام يتقدمها. طيب الناحيه الثانيه هي بالصحه معه امام عم يصلي ووقع منه ما اقتضى ان يستاخر، خرج دم والجماعه اللي وراه نص الاحمر خروج الدم ينقض الوضوء. نعم. فاراد ان ينهي امامته هو وهو ويشير الى بعض من هو اهل للامامه ان ينوب منابه، وهذا اسمه الاستخلاف. يصير يستخلف يصير الى شروط معينه ما في مانع، يعني ما صار في فاصل طويل كذا خلاصة. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأخر رأس النبي عليه الصلاة والسلام قدم حتى صلاة القوم استمر وفي إمام. هذا أيضا جائز. مبدأ الاستخلاف أمر جائز. لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الأول قال له سيدنا أبو بكر قال له طيب أنا قلت لك يعني اسمه ما منعك أن تسكت إذا أمرته؟ قال ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ان يصلي اماما ورسول الله مقتدي. كثير هي كثير 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 ما تطلع عليه. هي معنى كلامه. وان استفت النبي عليه الصلاه والسلام لمن؟ لهذول اللي فتقوا اللي هم اصل المشكله. انا ما لي رايتكم اكثركم من التصفيح، من ناداه شيئا في صلاته فليصلي. بدكم تشيروا للامام، بدكم تحطوا في مشكله بدلا من التشويق التسبيح. هذا بالنسبه للرجال. اما بالنسبه للنساء نعم، فبدلا من التسبيح بما يرفع صوتها لا، التسبيح هو الاولى بالنسبه للمراه، على انها لو سبحت صلاتها لا تبطل تبقى صحيحه. والحمد لله رب العالمين.